الشريط الحادي عشر.
والله أدخل في هذا على هذه المسألة شروطا، بيع الحاضر للبادي أدخل عليها شروطا. ما هو؟ أن يقصده الحاضر، يعني يذهب إليه ويقول أببيع لك. فإن قصد هو الحاضر على كلام الفقهاء فإنه يصح، لأن البادي يقول التالي، لأن البادي مصمم على أن الحاضر يبيع له وإلا رجع. طيب هذه واحد. ثاني عبد الرحمن، أن يكون البادي جاهلا بالسعر، فإن كان عالما فلا فرق بين أن يبيع هو بنفسه أو يبيع له الحاضر. وحينئذ يقول ليس للنهي محل، إذا كان عالما بالسعر فليس للنهي محل. الشرط الثالث أن يكون بالناس حاجة إليها كالقوت والمواشي وشبهها، أما ما لا حاجة إليه كالأمور الكمالية فلا بأس. طيب الرابع، نعم، أن يريد بيعها بسعر يومها. نعم. طيب فإن كان البادي يريد أن يبيعها بغير السعر، بحيث أنه يبقيها في مخازن، يبقيها في مخازن ويبيعها شيئا فشيئا، قالوا فلا بأس أن يبيع الحاضر للبادي. وهذه الشروط كلها قد تكون مفهومة من التعليل، إلا مسألة واحدة وهي قولهم وبالناس حاجة إليها، فإن ظاهر الحديث العموم. وإذا جعلنا العلة هو أنه إذا باع الحاضر للبادي حال بين الناس وبين الربح المتوقع من الشراء من هذا البادي، فإنه لا فرق بين الأمور الكمالية والأمور التي يحتاج الناس إليها. طيب، ثم قال المؤلف رحمه الله: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تلقوا الجلب، فمن تلقى فاشترى منه، فإذا أتى سيده السوق فهو بالخيار. رواه مسلم. قوله لا تلقوا الجلب، نقول فيها كما قلنا في لا تلقوا الركبان، لكن هنا الجلب فعل بمعنى مفعول، أي لا تلقوا المجلوب، فمن تلقى فاشترى منه، أي من هذا المجلوب. فإذا أتى سيده، أي سيد المجلوب وهو مالكه الأول، فهو بالخيار. طيب، النهي هنا يراد به النهي عن التلقي والشراء، أما مجرد تلقي الجلب من أجل أن يضيفهم أو يرحب بهم أو ما أشبه ذلك فإن النهي لا يراد، لا يرجع على هذا. وقوله فمن تلقى فاشترى منه، أي من هذا الجلب أي المجلوب، فإذا أتى سيده، سيد الجلب وهو المالك الأول، لأن السيد يطلق على المالك، وله إطلاقات كثيرة متعددة معروفة في اللغة. فإذا أتى سيده السوق، يعني سوق التجارة الذي يباع فيه ويشترى، سأل في قول السوق للعهد، أي العهود؟ العهد الذهني، لأن العهود ثلاثة: عهد ذكري، وعهد ذهني، وعهد حضوري. فالعهد الذكري أن يكون مدخول أل سبق ذكره، أن يكون مدخول أل سبق ذكره، مثل كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول، من الرسول؟ المذكور. وأما العهد الحضوري فهو أن تكون أل بمنزلة اسم الإشارة، بمنزلة اسم الإشارة، مثل اليوم أكملت لكم دينكم، فإن تقديره هذا اليوم أكملت لكم دينكم، فتشير أل إلى شيء حاضر. أما العهد الذهني فأن يراد بها فأن يكون مدخول أل معلوما بالذهن يعني مفهوما عند الناس، كما لو قلت ذهب فلان وفلان إلى القاضي. من القاضي؟ ها؟ معروف، ينصرف على طول إلى المحكمة، إلى القاضي في المحكمة. نقول هذه أل هنا إيش؟ للعهد، أي العهود؟ الذهن. هنا إذا أتى سيده السوق، السوق أل للعهد، أي العهود؟ الذهن، لأنه لم يسبق له ذكر ولم تكن أل فيه بمعنى اسم الإشارة، فكان أل فكانت للعهد الذهن، يعني سوق التجارة الذي يباع فيه ويشترى. وقوله فهو بالخيار، الخيار يعني اسم مصدر اختار، لأن مصدر اختار إيش؟ اختيارا، واسم المصدر خيار. واسم المصدر هو ما دل على معنى المصدر دون حروفه، أو ما تضمن معنى المصدر دون حروفه، مثل كلام من كلم، والمصدر تكليم، سلام من سلم، والمصدر تسليم. هنا خيار من اختار، والمصدر اختيار. طيب إذن فهو بالاختيار، أي ينظر ما هو خير له من إمضاء البيع أو الفسخ، من إمضاء البيع أو الفسخ. والحكمة من النهي عن تلقي الجلب هو ما أشرنا إليه فيما سبق، أن فيه إضرارا بالبائع وإضرارا بأهل السوق. أما البائع فلأن المتلقي غالبا يغبن المتلقى، أليس كذلك؟ ولو لم يغبن ما ذهب يتكلف ويخرج. والثاني إضرار بالبلد، حيث يحرمهم الربح المتوقع من الشراء من هذا إيش؟ الجالب، من هذا الجالب. طيب، في الحديث هذا دليل على فوائد. أولا عموم الشريعة الإسلامية، وأنها كما جاءت بإصلاح الخلق في العبادات وهي معاملتهم فيما بينهم وبين الله، جاءت بإصلاح الخلق في العقود وهي المعاملة فيما بين الناس. ثانيا الرد على من زعم أن الدين الإسلامي ينظم العبادة فقط وهي المعاملة مع الله، فإن الدين الإسلامي ينظم العبادة والمعاملة ولا غرابة، فإن أطول سورة في كتاب الله، فإن أطول آية في كتاب الله آية الدين، وكلها في معاملة الخلق، ويكون هذا حجرا يقذف في فم من قال إن الدين الإسلامي لا ينظم إلا العبادات. نقول الدين الإسلامي ينظم العبادات والمعاملات جميعا. من فوائد الآية الكريمة ومن فوائد الحديث حماية حقوق الناس، حماية حقوق الناس، لأننا ذكرنا أن العلة في النهي عن تلقي الجلب هو دفع الضرر الحاصل على البائع وعلى أهل البلد. ومن فوائد الحديث أن من تلقى فاشترى فشراؤه صحيح، لكن للمشتري الخيار، أليس كذلك؟ إذا قال قائل بما استدلتم على الصحة، نقول بإثبات الخيار للبائع، لأن إثبات الخيار فرع عن الصحة. نعم. من فوائد الحديث إثبات خيار الغبن، إثبات خيار الغبن، لأن الشرع إنما جعل الخيار للمشترى منه المتلقى لأنه غالبا إيش يغبن. ودليل ذلك يعني ووجه ذلك أن هذا الذي اشتري منه إذا أتى السوق ووجد أن القيمة مناسبة هل يختار الفسق؟ ها؟ لا، إنما يختار الفسق إذا وجد أنه قد غبن. إذن فعلة ثبوت الخيار له هي الغبن، وعلى هذا فيكون في الحديث دليل على ثبوت خيار الغبن. ولكن هل الغبن ثابت في كل عقد يحصل به الغبن أم في صور معينة؟ في هذا خلاف بين العلماء، فمنهم من قال إنه خاص في صور معينة، وهي ما يحصل بالنجش أو بالاسترسال أو بتلقي الجلب. ومن العلماء من يقول إنه ثابت في كل غبن، في كل غبن، حتى لو غبن من يحسن المماكسة ويعرف كيف يبيع ويشتري، ولكن غبن لغفلة منه أو لجهله بالسعر لكون الأسعار هبطت بسرعة، فإن له الخيار سواء كان بائعا أو مشتريا. وعلى هذا فلو أرسلت صبيك ليشتري لك ماذا نقول؟ خبزا، الخبز الأربع بريال، فقالوا للصبي الأربع بريالين فأعطاهم ريالين وأخذ الأربع، وجاء إليك بأربع وأنت قد أعطيت ريالين، تنتظر أن يأتي بكم؟ بثمن. له الخيار، لك الخيار ولا لا؟ لك الخيار. طيب، واضح هذا، لأن الصبي لا يحسن أن يماكس وهو جاهل بالقيمة. مثال آخر، قدم مسافر إلى بلد ووقف على صاحب بقالة وقال أطلب منك خبزا بريال، فأعطاه خبزتين، وأطلب منك مربى طماطم قوطي لأجل نكون جامل للخبز، فأعطاه القوطي هذا بريال، أنا أجهل قيمة بريالين، طيب بريالين، إذن أعطاه خبزتين بريال وقوطي طماطم بريالين، هو مسافر وجيد في البيع والشراء لكن ما يعرف السعر في هذا البلد، فالصحيح أن له الخيار. ويرى بعض العلماء أنه لا خيار له لأنه يعرف يماكس، ويرون أن المسترسل هو الذي يجهل القيمة ولا يحسن المماكسة. والصحيح أن كل من جهل القيمة فإن له خيار. فهؤلاء الجلب الذين تلقوا قد يكونون من أحسن الناس أو من أشد الناس معرفة بالقيم، ولكن يجهلون القيمة فلهذا غبن. طيب، وفي الحديث من فوائد الحديث إطلاق لفظ السيد على المالك، وهو كذلك لأن أصل السيادة من الشرف، ومعلوم أن للمالك شرفا على من؟ على المملوك. ولهذا سمينا مالك العبد سيدا، ونسمي مالك البهائم ومالك الطعام نسميه أيضا سيدا، ولهذا قال إذا أتى سيده السوق فهو في الخيار. ومن فوائد الحديث أن التلقي ما كان قبل وصول الجلب إلى السوق ولو داخل المدينة. وقال بعض أهل العلم إن التلقي لا يكون إلا من خارج المدينة، لأن التلقي عادة يكون خارج المدينة، ولهذا إن يقال تلقى المسافر أي خرج لاستقباله. وهذه المسألة فيها الخلاف، فمن العلماء من يقول إن التلقي يصدق باستقبال الجلب قبل دخولهم السوق ولو في المدينة. واستدلوا لذلك بقوله فإذا أتى سيده السوق، ولم يقل فإذا دخل البلد، فعليه لو كانت البلد واسعة والسوق في وسطها في قصبة البلد، واستقبلهم أناس في أطراف البلد واشترى منهم، فإنه يكون داخلا في الحديث، أي فاعلا للنهي، وللجالب الخيار. وهذا أقرب إلى المعنى، لأنه لا فرق بين أن يتلقاهم في المدينة وبين أن يتلقاهم في داخلها قبل أن يصلوا إلى السوق. فإن قال قائل: ما تقولون في جلب مروا بالمدينة ولا يريدون دخولها فاشترى منهم شخص وهم سائرون إلى مدينة أخرى، هل يجوز أو لا؟ فيها خلاف بينكم. هم لا يريدون الدخول. مثلا أفرض أنهم الآن مروا ببلدنا هذه وهم قاصدون الرياض، يعني جاءوا مثلا من الحجاز من جدة معهم سلع يريدون الرياض، الظاهر أنه يجوز، لأنهم الآن لم يقصدوا هذا البلد، هم سفرية كما يجوز أن تشتري من المسافر. طيب نعم، لا مو تلق، لأن قوله فإذا أتى سيد السوق يعني سوق البلد الذي حصل فيها التلق، وهؤلاء ما قصدوا هذا البلد، ولذلك يبعد أن يبيع على هذا المتلقي، لأنهم سيقولون إن جلبنا إلى الرياض، اللهم إلا أن يحتاجوا دراهم في طريقهم، فإنه في هذه الحال قد يبيعون. طيب ما تقولون في رجل خرج يتمشى خارج البلد وإذا هو بقوم معهم جلب، هل يجوز أن يشتري منهم أو لا يجوز؟ تكلمنا عليها وقلنا لا يجوز، لأن أصل النهي عن الشرك، والتلقي وسيلته. ثم قال: وعنه رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم، تربه منك يا أخي تربه عشان ما تتعلم. وعنه رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبيع حاضر لباد، وسبق الكلام عليه. قال: ولا تناجشوا، وسبق الكلام عليه أيضا. ولا يبيع الرجل على بيع أخيه، ولا يخطب على خطبة أخيه. ولا يبيع الرجل على بيع أخيه، هذا لم يتقدم الكلام عليه. لا يبيع الرجل، كلمة الرجل لم تذكر للتقييد ولكن ذكرت للغالب، وإذا كان الشيء ذكر للغالب فإنه لا مفهوم له. كل قيد ذكر بناء على الغالب فإنه ليس له مفهوم. وقول لا يبيع الرجل روي بوجهين: لا يبيع الرجل، والوجه الثاني لا يبيع الرجل. أما لا يبيع الرجل فلا إشكال فيه، لأن لا ناهية، ويبع فعل مضارع مجزوم بلا الناهية، ولكنه حرك بالكسر لالتقاء الساكنين. وأما لا يبيع الرجل بالرفع ففيه إشكال، وهو أن لا نافية، فهل النفي يفيد النهي؟ والجواب نعم، قد يكون نفيا ويراد به النهي، فتكون الجملة خبرية إنشائية، خبرية باعتبار اللفظ، إنشائية باعتبار المعنى، لأنها خبر يراد به النهي. قال أهل العلم: وكما يجيء الخبر في موضع النهي يجيء الطلب في موضع الخبر، يجيء الطلب في موضع الخبر. ومثلوا لذلك بقوله تعالى: وقال الذين كفروا للذين آمنوا اتبعوا سبيلنا ولنحمل خطاياكم، فإن اللام للأمر ولكن المراد الخبر، لأن المعنى ونحن نحمل خطاياكم. طيب، الكلام على أن يبيع فيها وجهان: ولا يبع ولا يبيع. فعلى الوجه الأول الأخ، نعم،
لا
ناهية، ويبيع في المضارع، أحسن. طيب، وعلى رواية الرفع ياسر تكون لا، ها؟ لا نافية الناهية، تقول نافية لكن بمعنى النهي. نعم، النفي بمعنى النهي. طيب، الرجل قلنا إنه قيد بالرجولة بناء على الأغرب، على بيع أخيه في النسب لا، أخيه في الإنسانية لا، أخيه في الدين نعم، كذا، لأن الأخوة الإنسانية غير مقصودة شرعا، وليس بين الناس أخوة إنسانية، لكن بينهم جنسية إنسانية، يعني أن الكافر من جنس المسلم في الإنسانية، لكن ليس أخاه. ألم تروا إلى نوح قال: رب إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين؟ قال يا نوح إنه ليس من أهلك. المهم إنه ليس من أهلك، مع أنه ومن زعم أن هناك أخوة إنسانية بين البشر فقد أبعد النجعة، لأن الأخوة إما دينية كما في قوله: فإخوانكم في الدين، ومثلها الأخوة الإيمانية كما في قوله: إنما المؤمنون إخوة، وإما أخوة في النسب كقوله تعالى: وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين. وقوله: وإلى مدين أخاهم شعيبا، هذه نسب. وأما قوله: كذب أصحاب الأيكة المرسلين إذ قال لهم شعيب ولم يقل أخوهم، لأن أصحاب الأيكة غير أصحاب مدين، غير مدين، بل هم قوم آخرون إما تابعون لهم أو مستقلون. المهم أن شعيبا ليس منهم، ولهذا لم يقل ولم يقل كذب أصحاب الأيكة المرسلين إذ قال لهم أخوهم شعيب، بل قال إذ قال لهم شعيب. طيب، إذن أخيه على بيع أخيه، أي في الدين والإيمان. صورة ذلك أن يشتري شخص من إنسان سلعة بعشرة، ثم يأتيه آخر ويقول: أعطيك مثلها بتسعة. هذا بيع على بيع ولا شراء على شراء؟ طيب، أو يقول: أعطيك أحسن منها بعشرة. هذا بيع على بيع. طيب، ما نقص الثمن لكن أفضل منها، أحسن منها، نعم، اختلفت صفة المبيع، هذا بيع على بيع، فهذا حرام. وإذا فعل فالبيع باطل لورود النهي عنه بعينه، وكل عقد أو عبادة ورد النهي عنها بعينها فهي باطلة ولا يمكن تصحيحها، لأن تصحيحها جمع بين الضدين. طيب، هل مثل هل البيع حرام سواء كان ذلك في مدة الخيار أو بعد انتهاء مدة الخيار؟ ما تقولون في ذلك؟ خلاف في ذلك خلاف. فبعض العلماء يقول إن النهي خاص فيما إذا كان ذلك في زمن الخيارين، خيار المجلس أو خيار الشرط. ومن العلماء من قال إنه عام، فمن قال بالأول قال إن علة النهي لئلا يفسخ البيع ويعقد مع الثاني، فيكون في ذلك حسد على البائع الأول. أما فهمت؟ ها؟ طيب، لعلها بالمثال تتضح. باع زيد على عمرو بيتا بمئة ألف ريال واشترط الخيار لمدة أسبوع، فعلم بكر بالعقد فذهب إلى عمرو وقال اشتريت فلة فلان بمئة ألف، أنا عندي لك فلة أحسن منها بثمانين ألف وتفضل معي. فذهب فرأى فلتها أحسن والثمن أقل، فذهب إلى زيد، ذهب عمرو إلى زيد قال والله أنا هونت. لو يهون ولا ما يهون؟ ليش؟ لأنه في زمن الخيار. طيب، زمن خيار المجلس، باع زيد على عمرو فلته بمئة ألف ريال وهم جالسين، فسمع شخص بذلك فجاء إليه وهم جلوس وقال فلان أنا أعطيك بيتي فلتي ثمانين ألف ريال وهي أحسن من فلة فلان. قال إذن هونت، هذا في زمن أي خيار؟ المجلس. والأول في زمن خيار الشرط. سيكون بين زيد وبين هذا الداخل إيش؟ عداوة، سب وشتم. ليش تجي؟ ليش تفعل؟ أنت مثل الشيطان، أنت حسود، أنت كذا، ويمكن تصل إلى الضرب أو تصل إلى السلاح، ولهذا نهى الشارع عنه. طيب نشوف إذا كان بعد زمن الخيارين، يعني بعد أن اشترى الرجل من عمرو الفلة وتفرق ولزم البيع، جاء شخص آخر وقال أنا أبيع عليك فلة أحسن منها بثمانين ألف، فلان غالبك، هل يمكنه أن يرجع ويفسخ البيع؟ لماذا؟ لأنه انتهى من الخيار. ولكن سيكون في قلب المشتري ندم وحسرة، ليتني ما تعجلت، ليتني ما تسرعت، وسيكون في قلبه أيضا حقد وغل على من؟ على البائع، خدعني، غلبني، وما أشبه ذلك. طيب، القول الثاني في المسألة يقول حتى بعد زمن الخيارين ويرون أن العلة في ذلك هو إيقاع الندم في قلب المشتري، والثاني العداوة، إلقاء العداوة بينه وبين البائع، هذين. ثالثا ربما يتحيل فيبحث عن سبب يبيح له الرد والفسخ، ربما يتحير ويكون بالأول قانع فيها ثم يروح يدور عيب، لو يجد الشطب في تليص نعم جاء يقول هذا عيب، واضح؟ طيب، أيهما إذن أرجح، القول بالعموم أو تقييد ذلك بزمن الخيارين؟ القول بالعموم كما هو ظاهر الحديث، لا يبيع الرجل على بيع أخيه. طيب هل يقاس على البيع الشراء؟ لا يشتري على شراء أخيه؟ نعم. نقول وكذلك الشراء لا يجوز أن يشتري على شراء أخيه. وصورة الشراء أن يقول لمن باع، انتبهوا للمثال علشان يقرب لكم الموضوع، في صورة البيع تقول أن يقول لمن اشترى، وفي صورة البيع في صورة الشراء أن تقول لمن باع. هذا يسهل عليك التصوير لأن بعض الناس يشتبه عليه الأمر. ففي صورة البيع أن تقول لمن اشترى، وفي صورة الشراء أن تقول لمن باع. طيب علمت أن زيدا باع على عمرو فلته بمئة ألف، فذهبت إلى من هو إلى زيد، فذهبت إلى زيد وقلت شفلان أنت بعت فلتك على عمرو بمئة ألف، أنا بعطيك 120 ألف. إن كان في زمن الخيارين المجلس أو الشرط فهو حرام، حرام على كلا القولين. وإن كان بعد انتهاء زمن الخيارين فهو حرام على أحد القولين. والصحيح هو هذا، أن الشراء على شراء حرام في زمن الخيارين وبعد انتهاء زمن الخيارين. فإذا قال قائل بما أدخلتم صورة الشراء ولما، والنبي صلى الله عليه وسلم قال لا يبع، فالجواب من وجهين. أولا أن الشراء يطلق عليه البيع، قد يطلق عليه البيع. ثانيا أن الشراء في معنى البيع، والشارع لا يفرق بين متماثلين أبدا. فإذا حرم البيع على بيعه حرم الشراء على شرائه من باب أولى، يحرم الشراء على شرائه. ثالثا أن في رواية مسلم ولا يسم على ثوم، ولا يسم على ثوم، والشراء على شرائه أبلغ من الثوم على ثومه كما سيأتي إن شاء الله في تصوير الثوم. طيب فإذا قال قائل هل تلحقون في البيع ما سواه كالإجارة؟ فالجواب نعم، نعم، وذلك من وجهين أيضا. إما أن نقول إن الإجارة بيع المنافع فتدخل في البيع، وإما أن يقال لا تدخل في البيع لكن المعنى الذي في البيع موجود في الإجارة. وعلى هذا فلا يجوز للإنسان أن يؤجر على إجارة أخيه ولا أن يستأجر على استئجار أخيه. أن يؤجر على إجارة أخيه مثل أن يسمع أن زيدا آجر عمرا بألف ريال السنة، فذهب إلى عمرو وقال أنا أعطيك منزلا أحسن من هذا بثمانمائة ريال السنة، هذا إجارتنا إجارة. أو يذهب إلى زيد فيقول أنا أعطيك أجرة 1200، هذا استئجار على استئجاره. فصار الآن البيع على البيع، والشراء على الشراء، والإجارة على الإجارة، والاستئجار على الاستئجار، والثوم على الثوم، كل ذلك محرم، كل ذلك محرم. وهل يصح العقد؟ الجواب لا يصح، لا في البيع على بيعه، ولا في الشراء على شرائه، ولا في الإجارة على إجارته، ولا في الاستئجار على استئجاره. ووجه ذلك أن النهي عائد إلى العقد نفسه، ولا يمكن أن يرد نهي على مأذون فيه. فإذا ورد نهي على شيء عن شيء بعينه صار ذلك الشيء باطلا لا يصح. نعم. أو نقل المؤلف عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تلقوا الجلب. ما المراد بالجلب يا عليان؟ فعل بمعنى مفعول ولا بمعنى فاعل؟ ها؟ بمعنى مفعول. طيب نعم أي مجلوب. طيب والمراد بالنهي عن التلقي ايش؟ النهي عن التلقي المراد به غايته هو الشراء. طيب قوله فإذا أتى سيده أحمد سيده، من المراد بالسيد هنا؟ المالك الأول الذي هو البائع. طيب والسوق يا عبد الرحمن في السوق للعهد الذهني أي سوق؟
السوق السوق الذي يجلب إليه هذا
الذي يجلب إليه السلع. طيب قوله فهو بالخيار أم أحضر هداية الله، ما معنى فهو بالخيار؟
يعني فهو بالاختيار
إن شاء
خلي وإن شاء
صح. طيب ما تقول فيما لو اشترى سامي اشترى من الجلب بثمن هو قيمة المثل، فهل للمتلقى الخيار أو لا؟
ظهر الحديث نعم،
ظهر الحديث نعم، يعني أن له الخيار سواء غبن أم لم يغبن، حتى لو اشترى في قيمته العادية فلو خير. طيب في خلاف؟ لا اللي وراء. ها أنت أقول هل في خلاف أن المتلقي إذا اشتراه بنفس السعر فليس للبائع خيار؟ يعني يقول إنه ليس له خيار إلا إذا غبن، لكن سامي يقول ظاهر الحديث أن له خيار مطلق، يقول فإذا أتى سيده السوق فهو بالخيار. فماذا تقول عنه؟ وإذا لم يغبن بمعنى يكون رأى أنه ما يبيعه، رأى بعد أن أتى ليبيعها فكر نعم، وإن لم يغبن يعني إذا توافق سامي. طيب غانم لذا في ضرر البائع، فإذا لم يتضرر نعم. وعلى كل حال من نظر إلى أن المقصود الإضرار بالبائع قال ليس له خيار إلا إذا غفر، أما إذا لم يغفر فلا خيار. ومن نظر إلى ظاهر الحديث قال له الخيار مطلقا، وأنه راعى في ذلك التعذير، تعذير من؟ المتلقى، حتى لا يعود، لأجل أن يقول البائع أنا أخذ سلعتي إذا قال ما قبل أن تفكر ولو لم تقريب، لأنك منهي عن التلقي، فيكون إثبات الخيار للبائع مطلقا من باب ليش؟ من باب التعذير لئلا يعود، لأنه إذا عرف في المستقبل أنه في المستقبل سيرد المبيع أو سيرد البيع سيقول إذا لا فائدة من الظهور إلى خارج بلده لتلقيه. وهذا المعنى لا شك أنه ملاحظة جيدة، وهو أننا نقول بظاهر الحديث ونجعل العلة وإن لم تكن الغبن فهي إيش؟ التعزير بتفويت الفرصة عليه. طيب في الحديث الثاني وأنتم ما قرأتموه لكن أظننا أخذنا منه. طيب نهى أن يبيع حاضر لباب، لماذا فسره ابن عباس رضي الله عنه؟
نهى أن يبيع حاضر استمسار، بأنه هو استمسار.
ما معنى استمسار؟
استمسار هو الذي يأخذ عوضا ب هو الذي يأخذ اسم من البائع سلعته ويبيع له بعوض.
هو الذي يبيعها بعوض.
نعم.
وهو الدلال. كذا؟ طيب. على تفسير ابن عباس، لو باع حاضر لباد تبرعا وإحسانا
فلا يدخل في هذا.
ها؟
فلا يدخل في قول ابن عباس.
أنا أسألك على تفسير ابن عباس، هل يدخل في الحديث من باع للباد تبرعا وإحسانا؟
لا يدخل.
ها؟
لا يدخل في الحديث.
لا يدخل في الحديث. طيب. وهل الأولى أن نأخذ بقول عبد العزيز أبو العمور دل منا؟ الأولى أن نأخذ بالعموم، لأن الحديث عام ومراعا فيه مصلحة أهل البلد. طيب قوله لا يبيع الرجل على بيع أخيه، ما تقول في يا حسين فيما لو باع رجل على بيع ذمي؟ نعم. ما الذي تفهمه من الحديث؟ يجوز أن يبيع على بيع ذمي، لأن الذمي ليس أخا للمؤمن. كذا؟ طيب. وهذا أحد القولين في المسألة. فيه رأي آخر يقول إنه لا يجوز البيع على بيع ذمي إبراهيم، لأن الذمي محترم المال والدم، فلا يجوز الاعتداء على حقوقه. فما رأيك في هذا القول؟ فإن وافقته فما جوابك على الحديث؟ أقول هل توافق هذا الرأي الذي يقول قائله إنه يجوز البيع على بيع الذمي؟ لا توافق عليه،
لأن الذمي محترم في
بين
المسلمين،
لكن
ظاهر الحديث انه ما هو صحيح.
يعني نقول
ظاهر الحديث
انه يجوز. اذا ناخذ بظاهر الحديث.
ناخذ ظاهر.
طيب زين، اذا اخذنا بظاهر الحديث يرد علينا اشكال، وهو ان الذمي محترم المال والدم. نعم. يعني. اين ها كيف نجيب عن هذا الاشكال؟ محترم المال والدم، ما يجوز نعتدي عليه.
يمكن لا ناخذ ظاهر الحديث.
اقول اذا قلنا بانه محترم الان، فهل ناخذ بالقاعده هذه ونطلب مخرج من الحديث من ظاهر الحديث ام ماذا؟
الله سبحانه وتعالى امرنا بالقسط
لاهل الذمه.
طيب وعدم البيع على
بيعهم
هذا نوع من انواع.
طيب اذا كيف تجيب عن ظاهر الحديث؟
النبي صلى الله عليه وسلم اتى به من باب التغليب.
نعم. من باب التغليب. لا، من باب التغليب. طيب يعني بناء على الغالب، لان الرسول صلى الله عليه وسلم يتكلم في دار الاسلام واكثر من في الدار مسلمون، فبنى على الغالب وقال لا بيع على بيع أخيه. إذن البيع على بيع الذمي حرام، والجواب عن ظاهر الحديث هو ما ذكرت، لأن هذا بناء على الأغلب. طيب هل الشراء على شرائه عبد الرحمن إبراهيم جائز أو لا؟
لا، لأن الشراء على الشراء إذا الشراء يسمى بيعا، وهو قياس، وأيضا يؤخذ من القياس
نقول الشراء على شرائه حرام، فإما أن يدخل في لفظ البيع وإما في القياس، لأن كلاهما عدوان على الغير. مثل الشراء على شرائه،
أن تقول للبائع أنا أشتري منك هذا
المثل، يقول لمن باع سلعة،
يقول لمن باع سلعة من خمسة أنا أشتريها منك بسبعة.
طيب هذا الشراء على الشراء، يقول لمن باع سلعة بخمسة أنا أعطيك تسعة مثلها. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم ولا هذا من كذاب، ولا يقصب على خطبة أخيه، ولا يقصب يعني الرجل على خطبة أخيه، على خطبة أخيه يعني إذا خطب شخص امرأة فإنه لا يقصب للرجل أن يذهب ويقصبها من عنه أو من نفسه، لأن ذلك عدوان على حق أخيه. والله سبحانه يقول لا تعالوا على الإثم كل عدوان، ويقول لا تعتدوا إن الله لا يصف المعتدين. طيب وقولها يا خطبة أخيه لنقول فيها مثل ما قلنا في قوله على بيع أخيه، فلو خاطب مني امرأة فإنه لا يمكن
للمسلم
أن يأخذ. أن هذا المصطلح حقا قانونيا لا يضر شرعا، نقول لا يجوز. وقول على حقه بعقيد بناء على لا العقل، والدنيا لا حق، وقول له الأرض لا يقصد عن الرجل على حقه بعقيده، لو كانت المرأة هي الخاطبة على حقه بعقيده تفصيلا
لا يجوز،
لا يجوز يعني العلة واحد، فلا سمع المرأة لأن فلان خاطب فلان وكانت تريد أن تتزوج بإبتداعها بسليم وقالت عرضت نفسها عليه، فهذا لا يجوز لأن ذلك عدوان على حق الخاطب. ولكن قد يكون قائل هناك فرق بين خطة الرجل وخطبة المرأة، لأنه لا يلزم الخطبة الثانية أن يرى الأولى بإمكانها أن يجمع بينهم، أليس كذلك؟ كذلك هو الأولى. والجواب على ذلك في المقال نعم هذا ممكن، لكن من الذي قال أن هذا الرجل يمكنه أن يأخذ الثنتين؟ وقد يريد الشواهد، فإذا أخذ واحدة لم يكمل بالأخرى فيقوم في خطبة هذه على خطبة أختها، يقوم في ذلك عدوان الصحيح أن لا يرى. وقلت له على خطبة أخي، على خطبة أخي إذن على أنه ما دامت الخطبة غير قائمة فهو يرى، ما دام غير قائمة فهو يرى. وكيف تكون غير قائمة؟ إذا رد الخاص إذا هو كان خاطب فلان من جماعة ولكن خاطب فهل يجوز أن يخطب الثاني؟ نعم 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 احتمال أن يجيب الخطبة مرة أخرى فيبين، لأن بعض الناس إذا رد أول مرة تقبل الشهر أو شهرين أو ما شاء الله ثم عاد ما دام الأوراق في الدولة مثل المرأة، فما تقولون؟ نقول هذا نعم ما الواقع، لكن ما دام الرجل فالأصل عدم القبول، ما دام ما دام الرسول هو ما دام الأصل عنه لا يقبل المرأة في ذلك، فيقول أن يقبل أن يقبل هذه المرأة. طيب ويكون القول على حقه بأخيه وقول ما دام الخطبة جائزة قائمة، لو أذن له الخاطب، لو أذن له الخاطب الأول
بأن سمع ذلك بأن عمرا خطبت فلانا فذهب إليه وقال يا فلان 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 خطبت وأنا أميرة وفقيه فقال في ذلك أنا متنازل فقدت إلى خطبة المرأة وهو لا يعلم أن أخاف خطب لا يعلم أن أخاف خطب طيب فإن علم أنه خطب لا يعلم هل تقولها أم تقولوه
لا
يجب أن أخاف صحيح أنه ليس له أجر خلاف من قال إن هذا خاص فيما إذا قدموه فيما إذا قدموا الخاص الأجر لا يجوز السند وأما إذا لهم أو جهل هذا في أملا فهو مكتوب فهذا ليس بصحيح لكن صحيح أنهم إذا جهل فله أجر والحاصل أن خطبة الرجل الأول إما المكتوب أو بهذا الحال فقد اشتغل وقد يكون الذي قادر من يحضر هذا الخاطر لو لا حكمه الثاني فالصحيح انه اذا جهز الانسان او قبل انه لا يحضر فان اذن الخاطر الاول الثاني فانه جائز لان الحق له وقد قيل به وإن جهل الثاني خطبة الأول جاءت أيضا وعلى هذا يحمل خطبة الثاني ومن وأوجان وأبو
سفيان
خطب امرأة واحد يقولون أن نقول مع جهل ولكن قلت إلى أهل هل يجب عليه أن يسحب الخطبة أو له أن يبقى
يجب عليه
وقال انك اذن لا لا اذا لم يستاذن اذا قلت ان هذا الرجل خطب على وجه المباح فلا يلزمه ان يقطع خطبته تامل الله لك حياه ثم قال ولا تسال المراه لما ذكر حق الرجل على الرجل قال ولا تسأل المرأة حق المرأة عن المرأة قال ولا تسأل المرأة بطلاقة أخيرة حتى ما في إنابها
ولا
تسأل بالرفع إنها ولا تسأل بالرفع إنها نعطيها على ذلك وعلى الرفع كلها بالرفع لا تسأل المرأة بطلاقة أخيرة حتى ما في إنابها متفق عليه إلى آخر جاءت المرأة حين رضي الزوجة أو الظاهر العموم يعني سواء كانت الزوجة تابعة ظهرة للمسؤولة كالمسؤولة طلاقها أم أجنبية فلا يقبل أن تسأل فأنا مع النبي صلى الله عليه وسلم تسأل صداقة أختها صداقة أختها من سنين جن كل الزوجة يعني لا يقول الشاب سابق المرأة الرجل طلق فلانا وقول تفتح ما فيه اللام هنا في العاقبة أو التعليم اللام العاقبة لأن النهي عن القرار سواء لهذا القرار أو لغيره سواء لهذا القرار أو لغيره إلا إذا كان لمصلحة فسائر المريض طيب وقوله تفتح ما فيه كناية كناية عن قطع انفاق الزوج عليها لان الزوج اذا انفق على زوجته ياتي له الطعام بكناء فاذا كلف فكان الذي سال بالصلاه حرمت هذه الطعام فشفعت ولهذا قد تدفع الماكن بنفسه وقوله طلاق اختها يعني اختها من النفس او الى الله وهذا بناء على ايش؟ على القرار والا فاشل هذا الحديث في عده فروع نقول الان ان شاء الله في روايه وفي روايه المسلم ولا يسلم يسلم هذه الايه لانها تزمه لانها بعدها منسوخ ولا يسلم المسلم على قوم المسلم هو تقدير الثمن من المشتري تقدير الثمن من المشتري يبيع على السائل وهو معروف ولكن الثمن يقع على نوع ثمن كمدافع وثمن يرسل اليه البائع ويطمئن اليه البائع ويتم ان يوجب العقد اما الاول فلا نهي عنه بالاتفاق الثمن الذي زاد في السوق كل الناس الذين يكسبون سلعا فان المشترين يتزايدون هذا يقول بعشره ويقول الثاني احدى عشر والثالث ثلاثه عشر واحد لكن اذا رقم البائع الى المشتري لا يشق الا ان يوجب العقل فانه لا يقضي لاحد أن يتقدم إلى البائع فيقول لأن البائع أما لقاعد البائع من يزيد أو بائع عرفنا إليه سمع بأن فلان يريد هذه السلعة فترك الركوز إلى الثاني ثم بعد إلى الأول ثم إلى الثاني فطلب الزيادة فهذا لا بد في هذا الحديث ست خطوات اولا تحريم بيع الحرام بالذات كقوله صلى الله عليه وسلم كقوله ابن سيرين ابي هريره كقوله ابن هريره كقوله ابن هريره كما رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يبيع حرام بالذات واصل النهي ولكن عرفتم ان الفقراء رحمهم الله جعلوا لذلك شروطا جعلوا ذلك شروطا ومن ما ذكره مع ذلك رضي الله عنهما ان لا يكون له انكار ثانيا انه لو باع حافظ لذلك فان البيع كافر لماذا لان النهي عائد اليك وما عاد النهو إليه فلن يكون صحيحا لكن بعض العلم صح البيت وقال إن النهي هنا لا يعود إلى معنى يختص بالبيع، وإنما يعود إلى حق البائع أو النحل، ولكن الصحيح من البائع لأنه قد ورد منه عنه، وما ورد منه عنه فلن يكون مقبولا ولا ناقلا، كيف وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. ومن فوائد الحديث تحسين النفس لقوله ولا تنازعت، فإذا رفع النفس ثم بيع على من يخشى عليه هذا البيع صحيح لأن الناس ليس عن البيت بل عن النفس، لكن للمنفوس إذا قرر به أن يقرأ لأن له خيار، فيضطر المشتري المنفوس من مرعى على غدر يجد السلعة وهو رجل له خبرة ظن أن السلعة على رجال وعرفوا بمناقشة الرجل صح هل يشمل أهل يخلط به لقول عقيم الزمن، وبينا أنه لا يخفر خلافة من أولا. طيب هل يحقوا بالبيت الشراء؟ أجورنا لأننا قلنا بأن البيع لفظ مشترك بين البيع والشراء الأموال، وإن قلنا بأن البيع خاص بالبيع والشراء لو معنى مستقل فإنه يقياس. أي قياس هو؟ قياس المستوى ليس قياس. وهل يقاس على البيع التجارة؟
نعم.
وقد على الإجارة هو جميع الحقوق، لأن العلة وقياء العدوان على حق الغير، فيدخل اتفاق العدوان كلها. ومن فوائد الحديث تحريم الخطبة على خطبة المسلم كقول الله يقول على خطبة أخيه، ونقول بالذمي ما قلنا في البيت يقول ما قلنا في البيت. طيب من فوائد الحديث انه اذا رشد الخاطب او الاجد او كان الخاطب الثاني جاهلا فلا يشرك، لان الخطبه الاولى غير خالق اذا رشد واذا اجد، وكذلك شهر الخطبه واذا جاهل فإنه لم يحصل على خطبة أخيه لأنه لا يدري. ونقول بالخطبة على خطبة الزني ما قلنا في البيع على بيع، والصحيح أنه لا يكون إما في ذلك من العدوان ويكون له حق. هل يقال على ذلك خطبة المرأة على خطبة المرأة؟ ذكرنا أنه يقال بجانب العدوان في جزء منه، والشيء إذا وافق المنصوص عليه في العلة هو في عقوبة. فإذا رواه الحديث تحريم سؤال المرأة في طلاق أختها لقوله ولا تسأل المرأة في طلاق أختها، ولكن هل هذا التحريم خاص بما إذا أرادت قطع أختها لقوله تتبع ما في إنائها؟ أجواء قلنا اللام للتعليق فرقات الرئيس، وإن قلنا اللام العاقبة لم يكن مختص. ولم تعمل أمور النصوص فلن يلعب أن اللام العاقبة وأنه حتى وإن البعض قطع الاستواء وإنما قطع الإقرار فإن سؤال الطلاق حرج. ومن فوائد الحديث بيان الرحم بقوله من قال من أهل العلم إن المرأة إذا تزوجت بشرط أن تطلق زوجته الأولى فالشرط غلط عرفتم خلافة المشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله فإنهم يقولون بجواز ذلك لكنه قول مخالف له. فإن قلتهم بأن هذا الشرط غلط وتزوج على هذا الشرط ولكنه بعد أن تزوج قال الشرط باطل ولم تصدق زوجته الأولى فهل الزوجة الثانية الجديدة المشتركة فصل نكاح. يبقى النظر في الحكم هل يؤدى او لا يؤدى
ويجب
الناس ان كان يعلم بالحديث فانه
يؤدى
لماذا لانه غرر وخدع لو سألت المرأة ثلاثة لمصلحتها بأن تكون المرأة قد تعبت من زوجها وجاءت المرأة أخرى قد جلت لو خيرت تبكين من هذا فوقف إلى عند عيشها إلى عندها فذهبت وسألت الطلاق كما تقول
يجوز
صحيح يجوز لأن فيه إنقاذ لها منه من سوء العشرة ويستمر طيب لو شاء الاختلاف فيها لمصلحة الزوج لا نصح بزوجها
لا يجوز لا يجوز
لا يجوز لا يجوز
لا يجوز لا يجوز الزوج يعيد مصلحته
نعم هذه المرأة كبيرة في الإسلام قوية الجنة مشرفة بزوج الإنسان تلعب على زوجها كل يوم تقول هات نوع من الصدق كل يوم تقول هات نوع من الرز كل يوم تقول هات نوع من الجبال والزوج معنا في الشارع مع بعض فأرادت أن توقع زوج من هذه المرأة ولها بالتوفيق والسلام لكنه قد يكون مقبولا لأن فيه إنصاف لهذا الرجل المعروف على أمره لا ما هو هذا أن يكون لقضع رزق المرأة
حرام
يعني لقضع المرأة هذا حرام لقضع المرأة هذا حرام طيب إذا سأل رجل طلاق المرأة من زوجها سأل رجل زوجا أن يبلغ زوجته إذا كان المصلحة الزوج فلا يأخذ إذا كان المعارض نفسي السابق هو نفسي بطلق وقد أنكر إنه تحفظ رحمه الله من سأل من رجل خلعة ليتزوج المرأة مع أنه تزوج الرب تبعه في الخلعة الواحد من الناس ينزل يمين بين الصدقتين ويذهب إليه كلا من هذا أنا لا أعرف الشك لا تطلق له سمع الرب فطلق وأضاع الشكلة وقلنا لماذا لا لأني أريد الزوج فهذا انقرر من الحكم كيف يقول هذا اذا كان الشارع نهى ان تفقد المراه من مكانها ولا تعزم على الطبيعه ان تقرا في الواقع شيء واحد يوقف يسال عن زوجه وتزوجه هذا عقد ولا شك في تحريم
شيخ صلى الله إليكم أقول في قول النبي صلى الله عليه وسلم ويبيع الرجل على بيع أخيك أو إجارك أنا مثلا أتيت أنا خارج ليس عندي بنيان سأوجره ولكن أتيت في هذا الوقت وقلت أنا عندي لك عمارة عازية من هذه واصف منها يعني لست صاحب ملك أريد أن أنفع نفسي وإنما أريد أن أنفع صاحب وقلت هذا أجرت ثمانية وأنا عندي لك شركة أحسن من هذه بخمسة
حتى لو ما قاضي
أنا خارج عن الاثنين
ولو خرجت ما هذا الصلاة نعم
بلغ بها الخاطر نقول إذا أنه ما علم يعني يتوقف ما يأخذ يعني إذا أنا ما يجي ما أعطوه أو ما
أعطوه
طيب ما نقول أنه ينتظر يتحرى لبده يعني مثلا
أبدا لأنه ربما أنه يعني تجربه مشاورات
كان بس أكثر من سنة يعني ينتظر هو يتحرى لبده
على صوم المسلم لا يسم بجزم لأنه لو كانت مرفوعة لقال لا يسوم لا عندنا لا يسوم بجزم ماذا هذا يرجع للأصل اللي عندنا هكذا لا يسوم المسلم فيسم هذه فعل مضارع مجزوم بلا النهي وخذفت الواو للجزم ولا لإيش لالتقاء الساكنين لأنه لا يمكن أن تحذف حرف من وسط الكلمة من أجل الجزم أي لا يمكن أن يكون عامل الجزم هو الذي حذفها إنما يحذف الحرف للجزم من آخر الكلمة معلوم هذا ها؟ لا يمكن أن يحذف
حرف العلة أو حرف العلة من وسط الكلمة لتسلط العامل عليه، لأن الحرف الذي يحذف لتسلط العامل ما كان في الآخر، مثل لم يرمي ولم يخشى ولم يدعو، حذف حرف العلة لأجل الجزم. أما إذا كان في وسط الكلمة فإن علة الحذف غير تسلط العامل على هذا الحرف، فالعلة هنا لا يصم، العلة التقاء الساكنين، لأنه إذا جزم الفعل صار آخره ساكن، فيلتقي آخر الساكن مع الواو الساكنة، وواو حرف علة فتحذف. المهم لا يصم على صومه، يعني أنه إذا سام المسلم شيئا وركن البائع إليه فإنه لا يجوز لشخص آخر أن يأتي ويزيد عليه، لأن البائع قد ركن إليه. أما إذا كانت المسألة من باب المزايدة فإن هذا جائز بإجماع المسلمين وليس فيه حرج، يعني رجل يعرض سلعته من يصوم فقام آخر فقال أنا أصومها بعشر، فهل يجوز أن أزيد عليه وأقول بإحدى عشر؟ نعم يجوز أن أقول بأحد عشر أو باثني عشر أو ما أشبه هذا. وكذلك لو أن البائع هو الذي عرضها فإنه لا بأس أن أزيد على من سامها أولا. أما إذا رأيت أن البائع قد اطمأن ما لم يبق عليه إلا أن ينجب البيع فإنه لا يجوز لي أن أسوم على سومه، لما في ذلك من العدوان على حقه، ولأن هذا يوجب العداوة والبغضاء بين المسلمين. طيب، وهل مثل ذلك السوم على السوم في البيع، يعني بأن يجد الإنسان شخصا يريد أن يشتري شيئا وقد ركن إلى قول البائع ولم يبق عليه إلا أن يوجب البيع، فيأتي إنسان آخر فيقول أنا أعطيك مثله أو أحسن منه بكذا وكذا؟ الجواب نعم، لأن العلة واحدة وهي العدوان على الحق لنا. ولكن في مسألة الثوم، لو أنه عقد البيع مع الذي سام على ثوم أخيه فهل يصح؟ الجواب نعم، لأن النهي عن الثوم، وأما في البيع على بيعه أو الشراء على شرائه فإنه لا يجوز، لا يصح البيع، لأن النهي وارد على نفس العقد. وقد سبق لنا قاعدة مهمة في هذا الباب، وهو أن النهي إذا عاد إلى ذات الشيء فإنه لا يمكن أن يقع صحيحا من أجل التضاد. أما إذا وقع النهي على إلى أم إذا ورد النهي إلى أم أو إذا عاد النهي إلى أمر خارج فإنه يأثم ولكن يصح العقد. ثم قال وعن أبي أيوب، أو نقل عن أبي أيوب الأنصاري، أخذ الفوائد ثم السوم ما تبي ذلك. نعم نعم، وهي اضرب الشمال. نعم، وهي
اذا علم الخاطب بعد ان خطب ان الخاطب الاول قد خطب، فهل له ان يسحب او ان يبقى؟
الظاهر انه اذا علم فإن الواجب عليها أن يعدل عن الخطبة، لأن سبب النهي قائم وهو الخطبة على خطبة أخيه. ولكن إذا قال قائل ربما يعدل أهل المرأة عن الخاطب الأول إذا عرفوا أن في هذا أن لهذا رغبة فيها، فنقول هذا الرجل اتق الله ما استطاع، لما علم بالخطبة ترك الخطبة. فإذا كان هؤلاء القوم يريدون أن يرجعوا إلى هذا الأخير وعدلوا عن الأول بعد أن عدله عن الخطبة فلا عليه شيء. هنا ثم قال: وعن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من فرق بين والدة وولدها فرق الله بينه وبين أحبته يوم القيامة. رواه أحمد وصححه الترمذي والحاكم، ولكن في إسناده مقال وله شاهد. وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أبيع غلامين فبعتهما ففرقت بينهما، فذكرت ذلك غلامين أخوين تبعتهما ففرقت بينهما فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: أدركهما فارتجعهما ولا تبعهما إلا جميعا. رواه أحمد والرجال والثقات، وقد صححه ابن خزيمة وابن جارود وابن حبان والحاكم والطبراني وابن قطاع. هذان حديثان موضوعهما واحد، وهو التفريق بين ذوي الرحم في البيع، تفريق بين ذوي الرحم في البيع أيجوز أم لا. وهذه الحديث يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: من فرق بين والدة وولدها فرق الله بينه وبين أحبته. وهذا وعيد، والوعيد يدل على التحريم وأن هذا من كبائر الذنوب. مثال ذلك: رجل عنده أمة مملوكة ولها ولد مملوك، وكيف يمكن أن يكون ولده مملوكا؟ بأن يزوجها من عبد أو من حر ويشرط عليه أن نعم أو من حر يعلم أنها مملوكة أو من حر يعلم أنها مملوكة. فإذا تزوجها من عبد، إذا زوجها من عبد فأولادها مماليك لسيد العبد ولا لسيد الأمة؟ لسيد الأمة، مماليك لسيد الأمة. وإذا زوجها من حر وأخبره بأنها أمة فكذلك يكونون أولادها مماليك لسيدها. المهم أن عنده والدة وولدها كلاهما رقيق، فباع الوالدة دون الولد فإن ذلك لا يجوز، والبيع حرام بل من كبائر الذنوب. ولكن هل يقع البيع صحيحا؟ الجواب لا، يقع البيع فاسدا ويجب عليه أن يرده، كما يدل على ذلك حديث علي رضي الله عنه. وهو مقتضى القاعدة التي ذكرناها آنفا، وهو أنه إذا عاد النهي إلى نفس العقد أو نفس العبادة فإنه لا يمكن أن يكون صحيحا للتراث، لأن النهي يقتضي الفساد، فكيف يصح المنهي عنه معناه الشارع عنه؟ طيب، ومن فوائد الحديثين تحريم التفريق بين ذوي الرحم في البيع، ومن الفوائد أيضا أن ذلك من كبائر الذنوب لوجود الوعيد على ذلك. وكبائر الذنوب كل ما فيه وعيد خاص، سواء كان هذا الوعيد بالنار أو الغضب أو اللعنة أو البراءة منه أو نفي الإيمان أو نفي الإسلام أو غير ذلك. وكذلك كل ما فيه عقوبة خاصة من قبل الشرع في الدنيا فإنه من كبائر الذنوب، مثل الزنا واللواط وغيره. فكل ما فيه عقوبة خاصة في الدنيا أو وعيد في الآخرة بأي نوع من أنواع الوعيد فإنه من كبائر الذنوب. وما ليس كذلك وإنما فيه النهي أو التحريم أو نفي الحل فإن ذلك ليس من كبائر الذنوب. طيب، هل يقاس على الواردة العمة والخالة؟ نعم، إذا نظرنا إلى حديث علي قلنا إنها تقاس العمة والخالة، لأن فيه أيضا أي في حديث علي تحريم تفريق بين الأخوين وأخذ العلماء من هذا والذي قبله قاعدة وقالوا لا يجوز التفريق بين ذوي الرحم في البيض. فإذا قلنا ما هو الضابط؟ فالضابط أنه لو قدر أن أحدهما ذكر لم يحل أن يتزوج الآخر لقرابته منه فإنه لا يجوز التفريق بينهم. فالعمة وابن أخيها لا يجوز التفريق بينهما لأنه لا يحل التناكح بينهما، وابن العم وابن عمه يجوز التفريق بينهما. لماذا؟ لأنه لو كان أحدهما أنثى لتزوجه الآخر أو لجاز أن يتزوجه الآخر. طيب أم وبنتها من رضاع يجوز لأن العلة ليست الرحم ولكن الرضاع. ورش طيب فما هي القاعدة الآن؟ نعود إلى القاعدة فنقول كل مملوكين لو قدر أن أحدهما ذكر لم يحل للآخر أن يتزوجه للقرابة فإنه لا يجوز التفريق بينهم. فإن وقع التفريق فالواجب رد البيت كما يدل عليه حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه. يستفاد من الحديث من الحديثين جميعا رحمة الله عز وجل بعباده حيث حرم التفريق بين ذوي الرحم لأنه لا شك أنه يلحق ذوي الرحم بهذا التفريق من التعب والمشقة ولا سيما بين الأم وولدها ما لا يحتمل أحيانا. فمن رحمة الله أن فرق أن حرم التفريق بينهما. ويستفاد من حديث علي وجوب رد البيع إذا كان باطلا لقوله أدركهما فارتجعهما، وهكذا كل عقد باطل فإنه يجب أن يرد وكل فسق باطل فيجب أن يرد. العقود كثيرة والفسوخ مثل الطلاق في الحيض فإن الطلاق حل قيد النكاح فإذا وقع في الحيض وجب رده وإبطاله وعدم احتسابه. وإذا بقت المرأة ولم ترد فإنها باقية في عصمة الزوج الذي طلقها لأن الطلاق في الحيض على قول الراجح غير واقع لأنه على خلاف أمر الله ورسوله. طيب إذا قال قائل إلى متى يكون هذا الحكم؟ إلى متى يكون هذا الحكم؟ هل نقول إن هذا الحكم يعني يمتد إلى أن يملك أحدهما نفسه يعني إلى أن يكبر الصبي أو الصبية أو إلى ما لا نهاية له؟ في هذا خلاف بين أهل العلم، فمنهم من أخذ بظاهر الحديثين وهو أنه لا فرق بين الصغير والكبير، ومنهم من قال إنه يفرق بين الصغير والكبير وأن حد ذلك أن ينفصل الصغير عن الكبير بحيث لا يحتاج إليه، فإن العلمين الذين في حديث علي بن أبي طالب صغيران بلا شك لأن الصغير الكبير لا يقال له غلام إلا من باب التجوز كأن يكون مملوكا فيقال غلام أمة أو عبد أمة. والأقرب الأقرب التقييد لأنهما إذا انفصل بعضهما عن بعض واستغنى بعضهما عن بعض فإن الرقة والرحمة التي تكون بينهما في الغالب تزول، ولهذا لا تجد الرقة والحنان والرأفة الذي في قلب الأم لولدها في حال صغره مساوية أو لذلك فيما إذا كبر. فنقول متى كان هذا الغلام محتاجا إلى أمه أو إلى أخيه أو إلى عمه أو ما أشبه ذلك، والرقة والرعف والحنان باقي، فإنه لا يجوز التفريق. وأما بعد البلوغ واستقلال كل واحد منهما بنفسه فإنه لا يحرم التفريق. نعم. طيب، هذا التفريق في البيع خاصة أو حتى في العتق؟ نعم، الجواب في البيع خاصة، أما في العتق فيجوز أن يعتق الأم ويدع الولد، أو يعتق الولد ويدع الأم، لأنه لا ضرر في هذا، إذ أن الحر يملك نفسه، فإذا اعتقه فبإمكانه أن يرجع إلى أمه ويبقى معه، لأنه ليس ملكا لأحد. وهل يشمل الحديث التفريق بين الوالدة وولدها من البهائم؟ نعم، قال بعض العلماء بذلك بالعموم، وأنه لا يجوز أن يبيع السخلة دون أمها، ولا أم السخلة دون السخلة، ولكن هذا فيه نظر. إذا نقول لا تذبح الأم دون السخلة، ولا السخلة دون الأم، وهذا لا شك أنه خلاف ما هو معلوم بالضرورة من دين الإسلام. والصواب أن هذا خاص في بني آدم فقط، وأما البهائم فلا بأس، لكن يمنع من أن يذبحها مثلا أمام أمها أو بالأسفل.